أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الثاني الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تنفاد المسائل هي. كان الكلام في مقدمات مسألة اجتماع الأمر والنهي، وتقدم الكلام في المقدمة الأولى وبلغ فعلا إلى المقدمة الثانية، وهذه المقدمة معقودة لبيان الفرق بين مسألتنا هذه، مسألة اجتماع الأمر والنهي، والمسألة اللاحقة وهي مسألة دلالة النهي على الفساد. وينبغي أولا، فالمقدمة هذه في صدد إبداء الفرق بين هاتين المسألتين. وينبغي أولا إلقاء الضوء ولو بنحو مقتضب على هاتين المسألتين من الوجهة التاريخية لهما، وأنه في أي زمان عنونت هاتان المسألتان بشكل مستقل، وأفرزت كل منهما بعنوانها المستقل عن الأخرى. فينبغي أن يعلم بأنه في كلمات السيد المرتضى في الذريعة والشيخ في عدة الأصول والمحقق الأول في المعارج لم تطرح مسألة بعنوان اجتماع الأمر والنهي أصلا، بل اكتفى هؤلاء الأعلام في كتبهم المزبورة بطرح مسألة بعنوان دلالة النهي على الفساد، ولا يوجد لمسألة الاجتماع في كلماتهم أثر. ثم لما ننتقل إلى كلمات العلامة رحمه الله في المبادئ، أي مبادئ الأصول، نجد أنه رحمه الله بحث مسألة اجتماع الأمر والنهي، ولكن بنحو مختصر جدا من دون أن يفرز لذلك فصلا مستقلا وعلى حدا. ولكن لما نصل إلى فترة صاحب المعالم في معالمه والقوانين والفصول والكفاية والمتأخرين عن المرحوم الآخوند إلى عصرنا هذا، فنجد أن هذين البحثين بحثا بعنوانين مستقلين وعلى شكل مسألتين مفرزتين، ويوما بعد يوم يتطور البحث في أطراف مسألة الاجتماع. ومن هنا يتولد السؤال، وهو أنه ما الفرق بين المسألتين بعد أن لم تكن أو لم يكن لمسألة الاجتماع عند القدماء عين ولا أثر، ولما عنونت هاتان المسألتان بشكل مستقل علامة استفهام؟ وهذا السؤال إنما يتأتى في العبادات، فإن العبادة يمكن أن تكون مصداقا لكلا البابين ولكلتا المسألتين، على أساس أن العبادة مما لها أمر قطعا، إما نسبي أو إيجابي. هذا من جانب، ومن جانب آخر قد يتعلق النهي بنفس هذه العبادة. إشارة لمن؟ هذه العبادة المأمور بها كالصلاة مثلا في الدار المغصوبة، فتكون بالتالي مصداقا لمسألة الاجتماع كما يصلح أن تكون مصداقا لمسألة دلالة النهي على الفساد. وعندها فربما يتوهم ويقال بأنه لما لم يبدع دل هذان البابان بمسألة واحدة. لأنه لما نجد الدال الصلاة في الدال المخطوبة مصداق تصبح أن تكون مصداق علما لباب الاجتماع. ليش؟ من وجود أمر ونهي قد اجتمع فيها. نجي إلى باب النهي في العبادة أيضا تصبح مصداقا لها باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود أمر ونهي مجتمعين فيها. الصلاة فيها أمر، النهي عن أدائها في الدار المكتوبة هناك فيه نهي. لما لم يبدل هذان البابان بمسألة واحدة، ولما لم يكتف بالبحث عن خصوص مسألة دلالة النهي على الفساد كما فعله القدماء؟ إشارة إلى السيد المرتضى والشيخ في العدة والمحقق الأول في المعارج علامة استفهام. لما لم يقتصر على البحث عن خصوص مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ فإذا ما هو الفرق الذي أوجب تعنون المسألتين بعنوانين مستقلين؟ علامة استفهام. وقد تصدى غير واحد من المحققين لبيان الفرق بين هاتين المسألتين، وهناك وجوه عديدة ذكرت وبينت في مقام الفرق بينهما. الوجه الأول أو الفرق الأول ما أداه صاحب الكفاية نفسه، وينبغي توضيحه بمقدمة، وحاصلها أنه قد تقدم في صدر الكفاية البحث عن تمايز العلوم بعضها عن بعض، وقد أفاد صاحب الكفاية هناك بأن تمايز العلوم بعضها عن بعض ليس بالموضوعات ولا بالمحمولات ولا بمجموع الموضوعات والمحمولات للعلوم، بل أن تمايز العلوم إنما يكمن بالأغراض باعتبار أن لكل علم غرضه الخاص الذي يمتاز به عن العلم الآخر. وعلى هذا الأساس يتم التمايز بين العلوم ونظير هذا المطلب ونظير هذا الكلام يرد في المقام وهو المقام ماذا؟ وهو مقام تمايز مسائل العلوم بعضها عن بعض وتنوع مسائل كل علم عن الآخر فيقال أن تمايز المسائل وتنوعها ليس من خلال اختلاف موضوعاتها إذ ربما يكون الموضوع واحدا والمسائل متعددة فإذا تعدد المسائل تنوع المسائل ما صار ديما باختلاف موضوعاتها ربما الموضوع واحد ولكن المسائل متعددة مثلا مادة الأمر موضوع واحد ولكنه لها مسائل أربع صيغة افعل موضوع واحد لها تلك المسائل المتعددة المتنوعة وربما يتعدد الموضوع وتكون المسألة مسألة واحدة عرفتوا وين راح ترجعوا على ربما الأول ليس التمايز باختلاف موضوعاتنا ربما الموضوع واحد المسألة متعددة ربما لا الموضوع متعدد لكن المسألة واحدة مثل ماذا؟ مثل الشرط والوصف والاستثناء والحال والغاية المتعقبة لجمل متعددة تكون الاستثناء المتعقب لجمل أو الشرط المتعقب لجمل متعددة الوصف المتعقب الحال فإن هذه الموضوعات بأسرها تبحث في مسألة واحدة في علم الأصول وهي مسألة هل أن تعقب الاستثناء أو غيره من المذكورات للجمل المتعددة يوجب تخصيص الجملة الأخيرة أم أنه أو أنها عائدة لمن؟ لجميع الجمل السابقة فإذا وحدة أو تعدد المسألة ليس المناط في ذلك وحدة أو تعدد تعدد الموضوع وكذلك لا يكون تمايز المسائل بعضها عن بعض باختلاف المحمولات أو باختلاف محمولاتها، إذ ربما يكون المحمول واحدا والمسائل متعددة كما تلاحظون في الفقه، فإن مسائل متعددة يكون الحكم فيها حكما وجوبيا مثلا من قبيل الصلاة واجبة، الصوم واجب، الحج واجب، النقاط وما شاكلوا ذلك، وهكذا لا يكون تمايز المسائل بتفاوت مجموع موضوعاتها ومحمولاتها، فالنتيجة أن الحق أن تمايز المسائل بعضها عن بعض مثل تمايز نفس العلوم بعضها عن بعض، إنما هو بمن؟ بالأغراض والجهات والحيثيات. فالجهة المبحوث عنها في كل مسألة تختلف عن الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى، واختلاف الأغراض والجهات موجب لاختلاف وتنوع المسائل. إذا توجهتم إلى هذه المقدمة نأتي ونقول في بيان مرام الشيخ الآخون أن الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع تختلف وتفترق عن الجهة المبحوث عنها في مسألة دلالة النهي على الفساد، فإن الغرض المترقب من البحث في إحديهما غير الغرض المترقب من البحث في الأخرى. أما فيجي واحد واحد، الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع ثم في مسألة النهي. أما الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع فللمصنف رحمه الله بيانان، أحدهما بقوله أن تعدد الوجه والعنوان نقاط، والآخر قوله فالنزاع في سراية نقاط. ولأجل توضيح ذلك ينبغي أن يذكر مقامان. المقام رقم واحد أن الحكم في ظاهر الخطاب، في ظاهر لا في الواقع، أن الحكم في ظاهر الخطاب دائما موجه إلى عنوان وطبيعة كلية من قبيل عنوان الصلاتية أو الغصبية وما شاك لهما. إنما الكلام في أن الحكم هل يسري من العنوان إلى المعنون والمصداق الخارجي أو لا يسري، فإن اخترنا عدم السراية فالنتيجة ماذا تكون؟ جواز الاجتماع. ليش؟ باعتبار أن هذين العنوانين عنوانان مستقلان تعلق بأحدهما أمر وبالآخر نهي، ولا محذور في ذلك. وأما إن اخترنا السراية فيطرح بحث آخر اللي راح يجي في المقام الثاني. المقام الثاني أن فرض بحثنا في مسألة الاجتماع، أن فرض بحثنا هو الواحد الذي يكون ذا وجهين وعنوانين ومجمعا للعنوانين، وعندها فهل أن تعدد الوجه والعنوان يوجب تعدد المعنوان ولو بالدقة العقلية أم لا يوجب تعدد المعنوان؟ علامة استفهام. فإن كان تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنوان وأن تفسير لتعدد المعنون، عطف تفسيري، وأن متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر يغايره. جواب: فإن كان تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنوان، لأنه متعلق، عندنا أمر وعندنا متعلق، عندنا نهي وعندنا متعلق، الأمر اللي هو عنوان اللي إجا بعنوان الصلاتية تعلقت بمن بالصلاة، النهي بعنوان لا تصلي في الدار المخصوبة مثلا أو في المكان المخصوب، إجا بعنوان ماذا؟ بعنوان غصبية. وقلنا أن تعدد العنوان يوجب ماذا؟ يوجب تعدد المعنوان، وأن متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر يغايره، فأيضا لا محذور، وتكون النتيجة جواز الاجتماع، وبه أيوة بتعدد المعنوان، وبه ترتفع غائلة استحالة الاجتماع وين في الواحد بعنوان واحد. تذكرون أمس قلنا إذا كان هناك واحد شيء واحد بوجه واحد من جهة واحدة، الكل مجمعون على ماذا؟ على استحالة اجتماع الأمر والنهي فيه. كان يقول المولى صلي ولا تصلي، كيف صلي ولا تصلي؟ بل وبه ترتفع غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بعنوان واحد. ليش؟ وذلك لأنه في الحقيقة هناك عملان تقارنا في الخارج وصار لهما اجتماع موردي، هذا المقدار صار لهما، وصار لهما اجتماع موردي، وأحدهما واجب والآخر حرام، وعندها فيكون مقامنا بين خطين أعني مسألة أعني الصلاة في الدار المخصوبة اجتماع أمر نهي، فيكون مقامنا نظير مو مثل نظير الصلاة مع استماع الغيبة أثناءها، أو الصلاة مع النظر إلى الأجنبية في أثنائها. وأما إذا لم يكن يوجب تعدد العنوان تعدد المعنون لأمكن أن يقال بأن العنوان وإن كان متعددا إلا أن المعنون واحد. أعيد الكلام ونفذ هذا، إلا أن متعلق الأمر هو بعينه متعلق النهي، لأمكن أن يقال بأن العنوان وإن كان متعددا إلا أن المعنون واحد، والحكم في الواقع مو في ظاهر الخطاب، والحكم في الواقع أيضا منصب على ذلك المعنون الواحد. فحينئذ كما أن الشيء الواحد بعنوان واحد يستحيل اجتماع الأمر والنهي فيه لأنه من اجتماع النقيضين في إرادة المولى كأن يقول صلي ولا تصلي فكذلك أي وين جت كما فكذلك أن الشيء الواحد بعنوانين أيضا يستحيل اجتماع الأمر والنهي فيه فيكون حال المقام ذاكنا قلنا فيكون حال مقام نظير منه الصلاة مع استماع الغيبة مثلا في أثنائها هنا نسيكون وفيكون المقام فيكون حال المقام بين قوسين صلي ولا تغفر حال صلي ولا تصلي وعندئذ فلا فيحكم بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي فمجرد تعدد العنوان لا يحل من المشكل شيئا فإذا يعني مجرد تعدد ما لم شنو ما لم يوجد تعدد المعنون فإذا النزاع والبحث في مسألتنا إنما هو في أصل سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر وإن شئت فقل أن البحث إنما هو في أصل توجه النهي وتعلقه وأن النهي هل تعلق بعين ما تعلق به النهي الآمر أم لا إذا قلنا تعدد العنوان يجب تعدد المعنوان فمعناه شنو النهي لم يتعلق بعين ما تعلق به الأمر إذا قلنا لا يوجب ما يوجب عند ذاك النهي سوف تعلق بما فإذا النزاع البحث ها هنا في مسألة الاجتماع إنما هو في أصل توجه النهي في أصل تعلق النهي يعني هل أن النهي تعلق بعين ما تعلق به الأمر أم لا وأما الجهة المبحوث عنها في مسألة دلالة النهي على الفساد فالبحث والنزاع هناك ليس في أصل السراية ليس في أصل توجه النهي إلى العبادة لأنه من المقطوع به توجه النهي إلى العبادة تعلق النهي بها أي بالعبادة حيث قال المولى لا تصلي في الدار المخصوبة، إنما النزاع والبحث في ماذا؟ في مفسدية هذا النهي لتلك العبادة، يا تلك العبادة التي تعلق النهي بها، توجه النهي إليها. يعني أن النهي المسلم تعلقه توجهه إلى العبادة، المفروغ عنه هل يدل على الفساد والبطلان أم لا؟ بل مجرد الحرمة التكليفية. فالبحث في ماذا؟ في مفسدية النهي بعد منه؟ بعد الفراغ عن ماذا؟ عن تعلق النهي بالعبادة وتوجهه إليها، وتوضيح الفرق بين المسألتين بتعبير أخطر، أن البحث في مسألة الاستماع إنما يكون في أن النهي هل تعلق بعين ما تعلق به الأمر أم لا، فالبحث صغروي. يعني ماذا؟ في أصل توجه النهي، في أصل تعلق النهي. هل أن المعنى واحد عن متعلق النهي نفس متعلق الأمر أو لا؟ بينما البحث في مسألة النهي في العبادة اللاحقة فإنما يكون في أن النهي بعد الفراغ من تعلقه بعين ما تعلق به الأمر اللي هي العبادة، العبادة بها أمر، فالنهي تعلق به من بعين ما تعلق به الأمر العبادة. في إنما يكون في أن النهي بعد الفراغ. إذا طلعنا من دائرة الصغروية سندخل إلى بحث كبروي. بعد الفراغ عن منه؟ عن تعلق النهي بعين ما تعلق به الأمر، هل يقتضي الفساد أم لا؟ فالبحث هناك كبروي. والحاصل شو راح يصير ترتيب كلامنا في هذه المسألة وفي تلك المسألة؟ والحاصل أن نبحث أولا في مسألة الاستماع عن أن النهي هل تعلق بنفس ما تعلق به الأمر أم يتعلق بشيء آخر يغايره. فارزة، إذا أثبتنا أنه نفسه فنبحث في المسألة اللاحقة. فبحثنا في المسألة اللاحقة هم دائما، هذا الحاصل يحتاج إلى أن تمعن إليه أنه ترتيب الكلام شو يصير عند المتأخرين. هكذا صار، إذا أثبتنا أنه نفسه فنبحث في المسألة، نفتح باب تلك المسألة. فنبحث في المسألة اللاحقة عن منه عن أن تعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر هل يوجب فساده أم لا يوجب فساده، علامة استفهام. فالنتيجة أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح. قال رحمه الله: الثاني، الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها بعنوان مقدمات الباحث، يقول: الفرق بين هذه المسألة، أي مسألة الاستماع ومسألة النهي في العبادة، الفرق هو، لاحظوا من بدأ المصنف، أن الجهاد بين خلال شنو الجهاد، أن اختلاف الجهات البحث، اختلاف حيثيات البحث ماذا يوجب؟ يوجب اختلاف المسائل، يوجب تعدد المسائل. قال: أن الجهة المبحوث عنها فيها، أي في هذه المسألة، في مسألتنا التي، وصف للجهة، التي بها، أي بتلك الجهة المبحوث عنها، تمتاز المسائل بعضها عن بعض. شن هي الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة؟ هي أن تعدد الوجه والعنوان، لأن احنا مبحثنا مو الشيء الواحد بعنوان واحد ومن جهة واحدة، مبحثنا شنو؟ الشيء الواحد بعنوانين بوجهين من جهتين. أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد، يعني في العمل الواحد، هل يوجب تعدد المعنون؟ يعني هل يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بحيث ماذا؟ بحيث ترتفع به، بمن به؟ بتعدد متعلقي الأمر والنهي، بحيث ترتفع به غائلة استحالة الاستماع في الواحد، يا واحد، الواحد بوجه واحد، يعني بعنوان واحد ومن جهة واحدة، اللي عرفتم في البحث السابق كلمة المسلمين متفقة على استحالة استماع الأمر والنهي في هذا الواحد من بعنوان واحد ومن جهة واحدة. هل يوجب تعدد أو لا يوجبه، أو لا يوجب تعدد المعنون، بل يكون حاله، يعني حال مقامنا، حال الواحد ذي الوجهين حاله، أي حال الواحد ذي الوجه الواحد، في ماذا؟ في استحالة اجتماع الأمر والنهي فيه. قال: بل يكون حاله حاله. فالنزاع إذن وين في مقامنا؟ فالنزاع في أصل السراية، في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق آخر. إذا قلنا بالسراية ليش؟ لاتحاد متعلقيهما وجودا، لأنه إذا قلنا تعدد العنوان ما يوجب تعدد المعنون. هنا البيان الثاني عن الأول شنو فرقه؟ تقديم وتأخير يصير، يعني نفس نقول تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون لو ما يوجب، هنا شنو نقول؟ يسري لو ما يسري، يسري معناته ما أوجب تعدد المعنون، لأنه كل منهما سراء المن، سراء المتعلق الآخر، فمتعلق النهي وعن منه؟ عن متعلق الآمر. قال: الاتحاد متعلقيهما وجودا، في بعض النسخ الاتحاد متعلقهما ما يحتاج إياه، الاتحاد متعلقهما وجودا، وعدم سرايتين المن، لأجل ماذا؟ لتعددهما وجهان. زين، هذه هي الجهة المبحوثة. فإذا نزاعنا هنا في منه، في أن النهي هل تعلق بعين ما تعلق به الأمر لو لا، البحث صغروي. بينما قال: وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى، أي مسألة النهي في العبادة، فإن البحث فيها في منه، في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها، لو ما يوجب فسادها وكيف بعد الفراغ عن التوجه إليها، يعني عن توجه النهي إلى العبادة. أصل التوجه مفروغ عنه مسلم، انتهينا منه خرجنا منه نجذب حق بعد كبروي، هل أن هذا النهي يوجب الفساد أم لا يوجب الفساد؟ قال نعم. بعد أن بين وجه المغايرة بين المسألتين استدرك بقوله نعم، حاصل مرامه من هذا الاستدراك يقول يمكن أن يكون بحثنا هذا مسألة الاستماع، يمكن أن يكون بحثنا هذا منقحا لصغرى من صغريات مسألة دلالة النهي على الفساد. هذا شو وقت فيما إذا قلنا بالسراية وقلنا بأن ورجحنا جانب النهي على جانب الآمر بأحد الوجوه بأحد المرجحات، فعند ذلك يكون بحثنا صغرامي من صغريات دلالة النهي على الفساد، لأن رجحنا جانب النهي وقلنا بالسراية، فعند ذلك يكون عندنا شنو بس النهي منفرد، بس النهي موجود في البين، نجي نبحث نقول هذا النهي اللي هو موجود هل يقتضي فساد تلك العبادة أو لا يقتضي فسادها؟ قال نعم، لو قيل بالامتناع أي بامتناع الاجتماع ومع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع، هذا متعلق باثنيناتهم، يعني لو قيل بالامتناع في مسألة الاجتماع، لو رجحنا جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مقامنا، يعني يكون مثل الصلاة في الدار المخصوبة، مين يكون من صغريات تلك المسألة أي مسألة النهي في العبادة. فالنتيجة قال فانقدح، أي فالنتيجة النهائية فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح. وأما إشارة إلى الوجه الآخر أو الفرق الثاني مما ذكر في المقام. والحمد لله.